بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد.
سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في النفقة وفضلها، ونوع الأبواب في ذلك. وفي هذا الباب يبين رحمه الله أن على المنفق أن ينفق مما يحب ومن الجيد من الطعام، لا أن يبحث عن الرديء ليخرجه تخلصا منه، وإنما يبحث عن الجيد ويحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه. فكما أنه لا يحب لنفسه الرديء، فكذلك ينبغي أن لا يحب ذلك لإخوانه المسلمين، فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لإخوانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
البر كلمة جامعة لأبواب الخير، أي لن تكونوا أبرارا، ولن ينال العبد هذه المكانة الرفيعة العلية حتى يكون منفقا مما يحب من الطيبات التي يحبها ويستحسنها وتستطيبها نفسه، يخرجها متصدقا بها يرجو ذخرها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
في هذه الآية أمر الله عباده المؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها ويسرها لهم، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض، شكرا لله وأداء لبعض حقوق إخوانهم الفقراء عليهم، وتزكية لأموالهم. وأن العبد ينبغي له ألا يتيمم في النفقة الخبيث الذي لا يرغبه ولا يأخذه إلا على وجه الإغماض والتغاضي، بل يتحرى الطيب النافع الجيد فيخرجه بنفس طيبة لتزكو بذلك نفسه ويزكو ماله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنية وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح. ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيح رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.
هذا حديث عظيم فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى البذل والنفقة، وأيضا سرعة استجابتهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى الخير. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رأى أبو طلحة رضي الله عنه وكان من أكثر الأنصار نخلا أن أحب أمواله إليه بيرحاء من حيث الموقع ومن حيث وفرة الماء وعذوبته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها، وأيضا من حيث قرب هذا البستان، فكانت مقابل المسجد، فاجتمعت فيه محاسن كثيرة وهي أحسن ماله، فقرر رضي الله عنه وأرضاه أن ينفقها في سبيل الله، واختار من ماله الأحب ولم يقتصر على المحبوب طلبا لهذه المنزلة العلية، منزلة الأبرار. فجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن هذا البستان وأنه أحب ماله إليه، قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها، أي أجرها ومثوبتها عند الله. قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. وهذه الكلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به. قال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي رابح صاحبه الربح العظيم ونائل عليه الثواب الجزيل. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع ما قال، ووجهه بقوله: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان وجوب العناية بالأهل والأولاد تربية وتأديبا على طاعة الله وحسن عبادته. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من تراجم أن ما قبلها يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد، وهذا كله متعلق بالغذاء البدني، وأما هذه الترجمة فهي في غذاء الأرواح بالعلم والأدب والخلق. وهذا فيه تنبيه لطيف وعظيم من المصنف رحمه الله أن الأب لا تنتهي تربيته عند حد إطعام الولد وتقديم اللباس له وتهيئة المسكن، فهذه كلها تتعلق بجسم الابن وجسده، لكن ثمة أمر أعظم وهو ما يتعلق بالروح، بتغذية الابن بغذاء الإيمان وطاعة الله وتأديبه بآداب الشريعة. وكثير من الآباء لا يقصر من الناحية الأولى وهي النفقة على الأولاد بتهيئة المسكن والملبس والطعام المناسب وتوفير الحاجيات، لكنه قد يقصر في أمر التربية والتأديب ونهي الأبناء عن المحرمات والآثام ودعوتهم إلى طاعة الله وأداء الفرائض والواجبات، وهذا من الخطأ، والله سبحانه سائله يوم القيامة عن أهله وولده. وقد صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: وجوب، أي أن هذا أمر واجب على الأب تجاه أهله وولده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
في هذه الآية أمر للأب أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر على ذلك، وذلك لأن أمر الأهل والولد بالصلاة أمر دائم ومستمر ومتكرر بتكرر الصلوات في اليوم والليلة، فيحتاج من الأب الصبر على ذلك حتى يؤدي مهمته وواجبه كما ينبغي.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا،
أي أدبوهم بآداب الإسلام وأمروهم بطاعة الرحمن سبحانه وانهوهم عن معصيته، فهذا كله من الوقاية لهم من النار. وهذا فيه أمر للأب أن يكون كذلك تجاه أهله وولده تأديبا لهم على طاعة الله والبعد عما حرم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية: علموهم وأدبوهم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا.
هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في تأديب الصغار وتربيتهم على الفضائل وتجنيبهم عن الردائل وعما لا يليق. والصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أشراف الناس، والصدقة والزكوات هي أوساخ الناس، فلا يتناسب للأشراف أن يأخذوا شيئا منها، فالصدقة لا تحل لهم. ولما امتدت يد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي وأخذ تمرة من تمر الصدقة، زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كخ كخ، وأمره أن يرمي بها. وهذا داخل في التأديب للصغار وتربيتهم ومنعهم مما لا يجوز أو مما لا يليق، وتأديبهم بآداب الإسلام الفاضلة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة.
هذا الحديث داخل في هذه الترجمة تأديب الأولاد بالآداب الفاضلة وتعويدهم على الأخلاق الإسلامية العظيمة وتجنيبهم أيضا المخالفات وما جاء الشرع بالنهي عنه. وهذا الغلام عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، كان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة، أي لا يأكل مما يليه وإنما يأكل من أنحاء الصحفة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى، قال: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فاشتمل هذا الحديث على ثلاثة آداب عظيمة وجه هذا الغلام إليها، وهي توجيه للأمة. الأول أن يبدأ الأكل بالبسملة، قال: يا غلام، سم الله، وهو أمر للوجوب، يجب عند بدء الطعام أن يسمي الآكل وكذلك أن يسمي الشارب، لأنه إن ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله، وإن نسي في أول الطعام ليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره. والأمر الثاني أن يأكل بيمينه، قال وكل بيمينك، وهذا أيضا على سبيل الوجوب. وإذا أكل بشماله فإنه يكون قد ارتكب هذه المخالفة، وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيكون متشبها بالشيطان الرجيم. والأمر الثالث قوله وكل مما يليك، أي لا تأكل من الجوانب التي للآخرين في الصحفة، وإنما كل من الجانب الذي يليك. وامتداد اليد إلى جوانب الآخرين هذا من سوء الأدب فيما يتعلق بالطعام. فجمع هذا الحديث ثلاثة آداب عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها وأن ينشأ عليها الصغار تأديبا لهم بآداب الإسلام.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، وفيه أن كل شخص له من المسؤولية بحسب حاله، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن أهله وولده، والمرأة أيضا راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، والواجب على كل أن يؤدي مسؤوليته على الوجه الذي يرضي الله. ومعنى مسؤول أي سيسأله الله يوم القيامة عما كان مسؤولا عنه ومخولا له من رعاية وتأديب وتربية ونحو ذلك، فالله سائله عن رعيته. والواجب على من علم أنه مسؤول أن يعد للمسألة جوابا، وأن يكون الجواب صوابا، والله وحده الموفق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
هذان الحديثان فيهما تأديب الأولاد وتربيتهم على واجبات الدين وفرائض الإسلام. والصلاة هي أعظم فرائض الدين، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من العمل، ومن ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام. ولهذا يجب على الآباء أن يعملوا جاهدين على تأديب أولادهم وتربيتهم على المحافظة على الصلاة، ويؤمرون بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، كلما حضر وقت الصلاة أمروا بها، وإذا بلغ 10 سنوات فإنه يضرب على تركها، ولا يكون الضرب ضربا يترتب عليه الضرر، وإنما يكون على وجه التأديب والتنبيه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد.
سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في النفقة وفضلها، ونوع الأبواب في ذلك. وفي هذا الباب يبين رحمه الله أن على المنفق أن ينفق مما يحب ومن الجيد من الطعام، لا أن يبحث عن الرديء ليخرجه تخلصا منه، وإنما يبحث عن الجيد ويحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه. فكما أنه لا يحب لنفسه الرديء، فكذلك ينبغي أن لا يحب ذلك لإخوانه المسلمين، فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لإخوانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
البر كلمة جامعة لأبواب الخير، أي لن تكونوا أبرارا ولن ينال العبد هذه المكانة الرفيعة العلية حتى يكون منفقا مما يحب من الطيبات التي يحبها ويستحسنها وتستطيبها نفسه، يخرجها متصدقا بها يرجو ذخرها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
في هذه الآية أمر الله عباده المؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها ويسرها لهم، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض، شكرا لله وأداء لبعض حقوق إخوانهم الفقراء عليهم، وتزكية لأموالهم. وأن العبد ينبغي له ألا يتيمم في النفقة الخبيث الذي لا يرغبه ولا يأخذه إلا على وجه الإغماض والتغاضي، بل يتحرى الطيب النافع الجيد فيخرجه بنفس طيبة لتزكو بذلك نفسه ويزكو ماله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنية وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح. ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيح رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناة، أي رايح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.
هذا حديث عظيم فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى البذل والنفقة، وأيضا سرعة استجابتهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى الخير. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رأى أبو طلحة رضي الله عنه وكان من أكثر الأنصار نخلا أن أحب أمواله إليه بيرحاء، من حيث الموقع ومن حيث وفرة الماء وعذوبته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها، وأيضا من حيث قرب هذا البستان، فكانت مقابل المسجد، فاجتمعت فيه محاسن كثيرة وهي أحسن ماله، فقرر رضي الله عنه وأرضاه أن ينفقها في سبيل الله، واختار من ماله الأحب ولم يقتصر على المحبوب، طلبا لهذه المنزلة العلية، منزلة الأبرار. فجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن هذا البستان وأنه أحب ماله إليه، قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها، أي أجرها ومثوبتها عند الله. قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. وهذه الكلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به. قال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي رابح صاحبه الربح العظيم ونائل عليه الثواب الجزيل. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع ما قال، ووجهه بقوله: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان وجوب العناية بالأهل والأولاد تربية وتأديبا على طاعة الله وحسن عبادته. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من تراجم أن ما قبلها يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد، وهذا كله متعلق بالغذاء البدني، وأما هذه الترجمة فهي في غذاء الأرواح بالعلم والأدب والخلق. وهذا فيه تنبيه لطيف وعظيم من المصنف رحمه الله أن الأب لا تنتهي تربيته عند حد إطعام الولد وتقديم اللباس له وتهيئة المسكن، فهذه كلها تتعلق بجسم الابن وجسده، لكن ثمة أمر أعظم وهو ما يتعلق بالروح، بتغذية الابن بغذاء الإيمان وطاعة الله وتأديبه بآداب الشريعة. وكثير من الآباء لا يقصر من الناحية الأولى وهي النفقة على الأولاد بتهيئة المسكن والملبس والطعام المناسب وتوفير الحاجيات، لكنه قد يقصر في أمر التربية والتأديب ونهي الأبناء عن المحرمات والآثام ودعوتهم إلى طاعة الله وأداء الفرائض والواجبات، وهذا من الخطأ، والله سبحانه سائله يوم القيامة عن أهله وولده. وقد صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: وجوب، أي أن هذا أمر واجب على الأب تجاه أهله وولده.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
في هذه الآية أمر للأب أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر على ذلك، وذلك لأن أمر الأهل والولد بالصلاة أمر دائم ومستمر ومتكرر بتكرر الصلوات في اليوم والليلة، فيحتاج من الأب الصبر على ذلك حتى يؤدي مهمته وواجبه كما ينبغي.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا،
أي أدبوهم بآداب الإسلام وأمروهم بطاعة الرحمن سبحانه وانهوهم عن معصيته، فهذا كله من الوقاية لهم من النار. وهذا فيه أمر للأب أن يكون كذلك تجاه أهله وولده تأديبا لهم على طاعة الله والبعد عما حرم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية: علموهم وأدبوهم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا.
هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في تأديب الصغار وتربيتهم على الفضائل وتجنيبهم عن الرذائل وعما لا يليق. والصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أشراف الناس، والصدقة والزكوات هي أوساخ الناس، فلا يتناسب للأشراف أن يأخذوا شيئا منها، فالصدقة لا تحل لهم. ولما امتدت يد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي وأخذ تمرة من تمر الصدقة، زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كخ كخ، وأمره أن يرمي بها. وهذا داخل في التأديب للصغار وتربيتهم ومنعهم مما لا يجوز أو مما لا يليق، وتأديبهم بآداب الإسلام الفاضلة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة.
هذا الحديث داخل في هذه الترجمة: تأديب الأولاد بالآداب الفاضلة وتعويدهم على الأخلاق الإسلامية العظيمة وتجنيبهم أيضا المخالفات وما جاء الشرع بالنهي عنه. وهذا الغلام عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، كان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة، أي لا يأكل مما يليه وإنما يأكل من أنحاء الصحفة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى، قال: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فاشتمل هذا الحديث على ثلاثة آداب عظيمة وجه هذا الغلام إليها، وهي توجيه للأمة. الأول أن يبدأ الأكل بالبسملة، قال: يا غلام، سم الله، وهو أمر للوجوب، يجب عند بدء الطعام أن يسمي الآكل وكذلك أن يسمي الشارب، لأنه إن ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله، وإن نسي في أول الطعام ليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره. والأمر الثاني أن يأكل بيمينه، قال وكل بيمينك، وهذا أيضا على سبيل الوجوب. وإذا أكل بشماله فإنه يكون قد ارتكب هذه المخالفة، وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيكون متشبها بالشيطان الرجيم. والأمر الثالث قوله وكل مما يليك، أي لا تأكل من الجوانب التي للآخرين في الصحفة، وإنما كل من الجانب الذي يليك. وامتداد اليد إلى جوانب الآخرين هذا من سوء الأدب فيما يتعلق بالطعام. فجمع هذا الحديث ثلاثة آداب عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها وأن ينشأ عليها الصغار تأديبا لهم بآداب الإسلام.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، وفيه أن كل شخص له من المسؤولية بحسب حاله، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن أهله وولده، والمرأة أيضا راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، والواجب على كل أن يؤدي مسؤوليته على الوجه الذي يرضي الله. ومعنى مسؤول أي سيسأله الله يوم القيامة عما كان مسؤولا عنه ومخولا له من رعاية وتأديب وتربية ونحو ذلك، فالله سائله عن رعيته. والواجب على من علم أنه مسؤول أن يعد للمسألة جوابا، وأن يكون الجواب صوابا، والله وحده الموفق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
هذان الحديثان فيهما تأديب الأولاد وتربيتهم على واجبات الدين وفرائض الإسلام. والصلاة هي أعظم فرائض الدين، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من العمل، ومن ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام. ولهذا يجب على الآباء أن يعملوا جاهدين على تأديب أولادهم وتربيتهم على المحافظة على الصلاة، ويؤمرون بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، كلما حضر وقت الصلاة أمروا بها، وإذا بلغ 10 سنوات فإنه يضرب على تركها، ولا يكون الضرب ضربا يترتب عليه الضرر، وإنما يكون على وجه التأديب والتنبيه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.